الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في دخول المنزل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: في دخول المنزل، أي ما يقوله المسلم عند دخوله لمنزله. والمسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله، في الدخول والخروج والركوب وما إلى ذلك، على ما سيأتي بيانه وتفصيله في هذه الرسالة. فمما يشرع للمسلم فيه العناية بذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول للمنزل بأن يقول بسم الله عند الدخول. وأورد المصنف رحمه الله فيما يقال عند الدخول في المنزل حديثين: الأول في البسملة عند الدخول، والثاني في التسليم على من في البيت عند الدخول. فهذا الذي يشرع للمسلم عند دخوله لمنزله: إذا دخل يبسمل، عند الدخول يبسمل، وإذا دخل البيت يسلم على من في البيت تحية طيبة مباركة. ويذكر الله، يذكر الله تبارك وتعالى في بيته، يعتني بذكر الله، بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح وعمارة البيت بالخير. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في بيته. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، وهو في صحيح مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته، يعني أول ما يدخل، أول ما يدخل البيت يبادر إلى ذكر الله تبارك وتعالى فيقول بسم الله. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا فيه كما أن الشيطان جالس عند بيت المسلم ينتظر خروجه ليمنعه من الطاعة وليصده عن الخير وليدفعه إلى المعصية، فهو أيضا جالس له عند بيته ينتظر دخوله ليدخل معه إلى بيته ليشاركه في ماله وولده ومبيته وغير ذلك من أموره التي في بيته. فهو يجلس عند البيت منتظرا الداخل ومنتظرا الخارج، ينتظر الخارج ليصده وينتظر الداخل ليدخل معه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا لم يذكر المسلم ربه تبارك وتعالى فإن الشيطان يشاركه في ماله، يشاركه في طعامه، يشاركه في مبيته، يشاركه في أموره كلها. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى ابتعد عنه الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومفهوم المخالفة للآية أن من يذكر الله عز وجل فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يقترب منه. قال: فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا فيه إشارة إلى أن الشيطان الذي كان مستعدا للدخول مع الإنسان إلى بيته معه أعوان آخرون كانوا سيدخلون معه للمشاركة في طعام الإنسان وشرابه ومبيته. فلما يبسمل المسلم عند الدخول يقول هذا الشيطان لأعوانه الذين معه الذين هم متهيئون للدخول، يقول لهم لا طعام لكم ولا مبيت، لا طعام لكم ولا مبيت، أي أنكم حرمتم ذلك بالبسملة، بالبسملة بقول المسلم عند دخوله لمنزله بسم الله، لقوله عند دخوله لمنزله بسم الله. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، أي أن هذا القول يقول لأعوانه الآخرين. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، قال الشيطان أدركتم المبيت، يعني ادخلوا الآن، ليس هناك ما يمنع أو يصد عن ذلك أو يصدكم عن ذلك، وهو ذكر الله عز وجل، ذكر المسلم ربه عند دخوله لمنزله. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، فهو يشارك الإنسان في مبيته ويشارك الإنسان في عشاء. وإذا ذكر المسلم ربه سلم من مشاركة الشيطان وكان في أمنة وحفظ منه ومن شره.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أنس وهو عند الترمذي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أنس من صغار الصحابة وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه سنوات كثيرة، فهنا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه أدبا من آداب دخول المسلم لمنزله، فيقول له يا بني، يقول يا بني، ويا بني تصغير يا ابن أو تصغير ابن. وفي هذا أن الكبير يقول للصغير يا بني ولو لم يكن ابنا له، ولو لم يكن ابنا له، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين أبوة دينية، أب للمؤمنين أبوة دينية، وكل نبي أب لأمته، الأبوة الدينية التي هي التربية على الإيمان والدلالة على الخير. قال له يا بني، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني قل السلام عليكم فسلم، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. والسلام دعاء، السلام دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني قل السلام عليكم فسلم، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. والسلام دعاء، السلام دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلها دعاء للمسلم عليه، ولهذا يشرع للمسلم عليه أن يرد السلام، أي أن يرد هذا الدعاء مثل هذا الدعاء لقائله، فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكون هذا السلام بركة للمسلم وللمسلم عليه، لأنهم تبادلوا السلام، تبادلوا الدعاء، دعا كل واحد منهما للآخر عند المقابلة بالسلامة والرحمة والبركة، فهذا بركة على الإنسان وعلى أهل بيته. بل يشرع للمسلم إذا دخل البيت وليس فيه أحد أن يسلم، يشرع له إذا دخل البيت وليس فيه أحد يشرع له أن يسلم، لعموم قوله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وجاء في الموطأ للإمام مالك بلاغا أنه يقول إذا لم يكن في البيت أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن هذه الصيغة لم تثبت. وإذن سواء كان في البيت أحد أو ليس فيه أحد، السنة أن يسلم الإنسان فيقول السلام عليكم، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو الأكمل في السلام، أن يجمع بين السلام والرحمة والبركة. إذا قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، وإذا زاد ورحمة الله كتب 20، وإذا قال وبركاته كتب 30. نعم.
في دخول المسجد والخروج منه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد.
ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الأذكار والأدعية المتعلقة بدخول المسجد، فقال باب في دخول المسجد والخروج منه، أي أن هناك أذكارا تتعلق بالدخول، دخول المسجد والخروج منه. فبدأ بالأذكار المتعلقة بدخول المسجد، فأورد أولا حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. فهذا الحديث فيه أن من أذكار الدخول والخروج البسملة والصلاة على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، وزاد في رواية التسليم عند الخروج.
إذا جمعت بين هذه الرواية والرواية التي قبلها فالسنة أن تقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن الحديث الآخر الذي ذكر المصنف حديث أبي حميد أو أبي أسيد فيه زيادة التسليم عند الدخول وعند الخروج، فإذن السنة عند دخول المسجد وعند الخروج منه أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والبسملة سبق أن عرفنا معناها أكثر من مرة، فإذا كنت داخلا للمسجد فأنت تقول بسم الله، أي أدخل مستعينا بالله ذاكرا لاسمه تبارك وتعالى. والمسلم لما يدخل المسجد داخل للصلاة والعبادة والطاعة وتلاوة القرآن، فهو يريد عون الله تبارك وتعالى له وتسديده وتوفيقه، فيقول أول ما يدخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يضيف إلى ذلك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فهو داخل على عبادة وطاعة وتلاوة وذكر للقرآن، وهذا كله من موجبات نيل رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يريد أن يفتح له الله جل وعلا أبواب الرحمة، يعني الأعمال والطاعات والخصال والفعال والأقوال التي ينال بها رحمة الله. والمساجد أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، والمسلمون يتقربون لله تبارك وتعالى بأنواع كثيرة من القربات وأبواب كثيرة من الطاعات، أعظمها الصلاة. فالمسلم يقول هذا الدعاء العظيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني هيئ لي السبيل للقيام بالعبادة والطاعة والتقرب إليك من صلاة وقراءة قرآن وذكر وحضورا لحلق العلم إلى غير ذلك من أبواب الخير. وأبواب الخير التي تكون في المسجد كثيرة جدا، أبواب الخير التي تكون في المسجد وينال بها العبد رحمة الله كثيرة، ولهذا أول ما يدخل المسلم المسجد يسن له أن يدعو بهذا الدعاء، يسأل الله عز وجل أن يسر له أبواب الرحمة، أبواب الرحمة. وأبواب الرحمة كما قد عرفنا هي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى فينال بها رحمة الله، فينال بها رحمة الله. فهذا يقوله عند الدخول. أما عند الخروج فإنه يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. إذا خرج من المسجد هو خارج لحاجته، لأمور ومصالح له، لمنافع دنيوية، لأمور من هذا القبيل، فهو يرجو فضل الله، يرجو فضل الله، يسأل الله عز وجل أن يمنحه فضله، الرزق الطيب والعيش الهني والراحة والطمأنينة والبعد عن المصيبة، فهو يسأل الله عز وجل فضله. وهي كلمة يعني عظيمة جامعة للخير، يسأل الله عز وجل من فضله. وفضل الله عز وجل واسع ونعمته على عباده عظيمة، فهذا الدعاء عند الخروج في غاية المناسبة، كما أن سؤال الله عز وجل أبواب الرحمة عند الدخول في غاية المناسبة. إذن إذا جمعنا بين الروايتين حديث أنس وحديث أبي حميدة وأبي أسيد، فإن المسلم عند دخوله إلى المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد أن يخرج عند الخروج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ومن السنة أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقدم رجله اليسرى عند الخروج.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.
الحديث المتقدم جاء في سنن ابن ماجة زيادة وهي ثابتة، وهي أن يقول يعني إضافة إلى ما سبق في الذكر عند الدخول يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأعذني من الشيطان الرجيم. هذا عند الخروج، هذه الزيادة ثابتة عند الخروج، يعني عندما يريد أن يخرج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك وأعذني من الشيطان الرجيم. وإذن الاستعاذة من الشيطان مشروعة عند الدخول وعند الخروج، الاستعاذة من الشيطان مشروعة عند الدخول وعند الخروج. أما عند الدخول فلحديث عبد الله بن عمر الذي قرأناه آخرا وهو في سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه استعاذة بالله من الشيطان عند دخول المسجد. أما عند الخروج فقد ثبت في سنن ابن ماجه زيادة وهي ثابتة، يقول بعد قوله: اللهم افتح لي، اللهم إني أسألك من فضلك، يقول بعدها: وأعذني من الشيطان، وأعذني من الشيطان. فإذا الاستعاذة بالله من الشيطان ثابتة عند دخول المسجد وعند الخروج منه. ولاحظ هنا المسلم داخل عندما يريد أن يدخل المسجد، الشيطان قاعد له أيضا عند باب المسجد، الشيطان قاعد له عند باب المسجد يريد أن يشغله ويلهيه في صلاته، بل جاء في السنة يعني ما يدل على أن هناك شياطين متخصصين في ماذا؟ في الصد عن أو صرف الإنسان عن صلاته، في صرف الإنسان عن صلاته. وإبليس له أعوان وكل لكل جماعة منهم اختصاص معين، فهناك من هو مختص في صرف الإنسان عن صلاته، وهناك من هو مختص في التفريق بين المرء وزوجه، وهناك من هو مختص في إحداث المشاكل بين المسلمين. فهناك يعني أخصائيون، هناك أخصائيون في كل مجال، له الناس متخصصين في المجال الذي وكل إليهم إبليس أن يقوموا به. فهناك شياطين متخصصين في الصد عن الصلاة قاعدين على أبواب المساجد، إذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان عند الدخول أعاذه الله، لأنه التجأ إلى الله عز وجل واستعاذ به من الشيطان. وإذا خرج أيضا الشيطان قاعد له عند باب المسجد ليصده عن الخير وليذهب به إلى مكان أماكن الشر والفساد، فيشرع له عند الدخول أن يستعيذ ويشرع له عند الخروج أن يستعيذ. أحيانا يخرج بعض الناس من المسجد فيأخذ الشيطان بيده إلى مكان الفساد، من المسجد إلى مكان الفساد، إلى مكان الحرام، إلى مكان المعصية، فيصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله. ولهذا المسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان عند دخوله للمسجد ليسلم منه ومن شره، وأيضا يقول يستعيذ بالله من الشيطان عند الخروج من المسجد ليسلم من الشيطان ومن شره. مرة ثانية، السنة عند الدخول أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تضيف هذا الدعاء الذي جاء في الحديث الآخر، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعندما تريد أن تخرج تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. فيعني هذه أكمل صيغة من مجموع الأدلة التي وردت في الأذكار التي تقال عند دخول المسجد أو عند الخروج منه. وإذا كان الإنسان يستطيل ذلك أو مثلا لا يتهيأ له أن يقول ذلك، فلا يفوت يعني بعض الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو قال عند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا أولى من أنه يخرج ويدخل دون أن يبسمل ودون أن يصلي. فلو اكتفى بهذا فيه خير، وهو أولى للإنسان من أنه يدخل ويخرج دون أن يأتي بذلك. لكن الأكمل والأولى أن يأتي بهذا الذي ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذه النصوص والأدلة. وقوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم فيه مشروعية الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. فوجه الله هذا صفة له عز وجل، وهو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى ووصفه بالكرم. والسلطان صفة له تبارك وتعالى وصفه بالقدم، والقدم هنا الأولية، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهنا يستعيذ بالله وأسمائه وصفاته من الشيطان الرجيم. إذا قال ذلك يعني إذا قال ذلك أي عند دخول المسجد، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. وهذه نعمة عظيمة، تستعيذ بالله تبارك وتعالى عند دخولك المسجد بهذه الصيغة فتحفظ من الشيطان يومك كله. نعم.
الأذان ومن يسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، الأذان ومن يسمعه. الأذان هو النداء أو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وألفاظه كلها توحيد وإيمان وإقرار بشعائر الإسلام. والأذان شعار عظيم لأهل الإسلام، شعار عظيم لأهل الإسلام. وأنت إذا دخلت إلى بلد في وقت الصلاة وسمعت النداء عرفت من خلال هذا الشعار العظيم أن هنا في هذا البلد مسلمين وفيه من يصلي، فهو شعار عظيم من شعائر أهل الإسلام. فالأذان يعني ما هو وما صفته وما الألفاظ التي تقال فيه وما فضله، وأيضا ما الذي ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول، هذا باب معقود لهذا الأمر. بدأ رحمه الله ببيان فضل الأذان والنداء للصلاة. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه فضل النداء للصلاة وفضل من ينادي للصلاة، وكذلك فضل المسابقة إلى الصف الأول والتبكير للصلاة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هو القرعة، يعني أن يجروا القرعة بينهم من تسابقهم على هذا الأمر وتزاحمهم عليه ورغبة كل واحد منهم أن يكون هو الذي يقوم به، لاستهموا على ذلك لو كانوا يعلمون الأجر العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يقوم بهذا الأمر، الأذان والمسابقة إلى الصف الأول.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة، هو متفق عليه رواه البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. وهذا فيه فضل الأذان، فيه فضل للأذان، وأن الأذان يطرد الشيطان، فالشيطان إذا سمع النداء سمع الأذان ولا، فإن ألفاظ الأذان وما فيه من توحيد وتكبير وتعظيم لله تبارك وتعالى وإعلان بالتوحيد إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي هي في ألفاظ الأذان، فإذا سمع الشيطان الأذان ولا، يعني فر هاربا حتى لا يسمع الصوت، فهو لا يطيق سماع صوت الأذان، لا يطيق سماع صوت الأذان ولا يحتمل سماعه، فإذا سمع الأذان فر من المكان الذي فيه الأذان حتى ينتهي الصوت بحيث لا يسمع صوت الأذان. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا وله ضراط، والضراط هو الصوت أو الهواء الذي يخرج من الدبر بصوت، فهو يولي بهذه الحالة، يولي يعني يفر هاربا بهذه الحالة، يعني وهو فار وهو ذاهب يخرج منه من دبره الهواء بصوت. وهذا على حقيقته، هذا على حقيقته، أي أنه فعلا يولي على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة. وبعض أهل العلم يقولون أن هذه الحالة تحصل للإنسان عند شدة خوفه، عند شدة خوفه وهلعه، فإن أعصابه ويعني لا يمتلك جسمه حال خوفه، ولهذا بعض الناس عند الخوف الشديد قد يخرج منه شيئا من هذا، لأن أعصابه انفلتت منه لشدة الخوف، فالشيطان من شدة خوفه من الأذان يولي هاربا على هذه الصفة. وهذه فضيلة، هذه فضيلة عظيمة للأذان، لأن الشيطان يولي هاربا عندما يسمعه. قال: أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، معنى ذلك أنه يعني يذهب إلى حيث لا يسمع التأذين، وكلما كان الصوت أرفع وممتد إلى مسافة أطول فالشيطان يبتعد حتى لا يسمع صوت التأذين. فإذا قضي التأذين، إذا قضي التأذين يعني فرغ المؤذن من الأذان أقبل رجع. فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيم للصلاة، التثويب هو الإقامة، إذا ثوب للصلاة أو بالصلاة أدبر، يعني فر هاربا حتى ينتهي من التثويب، حتى ينتهي من الإقامة، من الإقامة، فلا يحتمل لا الأذان ولا الإقامة. قال: فإذا قضي التثويب أقبل، أقبل إلى الإنسان في صلاته، أقبل إلى الإنسان في صلاته، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يلهيه ويشغله عن صلاته. ما طريقة إلهاء الشيطان للإنسان وشغله عن الصلاة؟ يأتيه ويقول كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، يعني في أشياء ناسيها كانت تهمه أو كان يبحث عنها ولا يعرف مكانها أو نحو ذلك، فيأتيه في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا، يذكره بأشياء قد نسيها، حتى إنه يكون في صلاته يعني منشدا إلى متى تنتهي الصلاة حتى يذهب إلى المكان الذي ذكر الشيطان أن حاجته موجودة فيه، فيبقى في صلاته مشغلا بهذا الأمر الذي ذكره به الشيطان بقوله اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكره بأشياء، يذكره شيء فإذا ما أعجبه يأتي له شيء آخر يذكره به، وهكذا يمضي الشيطان معه مذكرا له بشيء تلو الآخر حتى تنقضي الصلاة، فيذهب عنه الخشوع، يذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال إلا عشرها، فيعني الناس تتفاوت أجورهم في الصلاة وثوابهم عليها بحسب ما يكون فيها من خشوع وحضور قلب وإقبال على الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الإنسان واقفا في صلاته وقلبه ذاهب بتلك الأمور التي ذكره بها الشيطان فهذا يذهب حظه من الصلاة وينقص أجره فيها. ولهذا شرع في بداية الصلاة الاستعاذة من الشيطان، شرع في بداية الصلاة الاستعاذة من الشيطان بعد أن يستفتح المسلم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنعم قال فإذا نعم أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، بين المرء ونفسه يعني وسوس له فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، يعني حتى يكون الرجل في بهذه الحالة ما يدري كم صلى، هل صلى ثلاث أو صلى أربع، لأن ذهنه ذهب ولم يصبح حاضرا وإنما ذهب. أحيانا الإنسان يكون في الصلاة في بلد، يعني يكون مثلا موجود في الإمارات هو يصلي ولكن قلبه يذهب إلى أقصى الدنيا، يذهب إلى أماكن بعيدة، يرحل ويسافر ويقطع المسافات الطويلة، ثم ما يدري هل صلى ثنتين أو ثلاث أو أربع، ما يدري، كان مسافرا لم يكن حاضرا، فما يدري كم صلى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن
من الطرائف، أنا أستاذنكم، من الطرائف يقولون مرة الإمام صلى بالناس العشاء ثلاث ركعات، فاختلف الناس هل صلى أربع أو صلى ثلاث، فأحد المصلين قال لا هو صلى ثلاث، لأني العادة أكون في بلد كذا في هذا الوقت فما وصلت إلى الآن إذا. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة.
وهذه فضيلة أخرى للأذان في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. كان أذكر فيه ولا شيء، هل أحد معه نسخة أخرى؟ كان أذكر فيه زيادة إيش ولا شيء ها؟ إيه نعم، هي فيه زيادة ثابتة، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، تضيفونها لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذه فضيلة للأذان أو فضيلة للمؤذن، فالمؤذن لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شيء، هذا تعميم بعد تخصيص، فلا يسمع صوته إلا شهد له يوم القيامة بذلك. ولهذا بعض العلماء وإن كان فيه شيء من البعد، بعض العلماء قالوا إن الشيطان يفر حتى لا يشهد، لأنه إذا سمع ذلك سيشهد له بذلك، لكن فيه بعد. قال لا يسمع مدى صوت المؤذن، وهذا فيه إشارة إلى أن كل من يسمع صوت إلى حيث ينتهي الصوت، وإذا كان الصوت يصل إلى مسافة أطول فالشهادة له بذلك تكون بعدد أكثر من الجن والإنس والأشياء الأخرى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
ما سبق يتعلق بالأذان والمؤذن والتأذين بدأ هنا يذكر ما يتعلق بمن يسمع النداء. فإذا كان المؤذنون وهم أفراد من الأمة ذهبوا بهذا الأجر العظيم، فإن باب الخير والفضل والثواب أيضا مفتوح لمن يسمع النداء. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء يعني للصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فيشرع للمسلم عندما يسمع النداء للصلاة أن يردد مع المؤذن ألفاظ الأذان، فكل ما ينتهي المؤذن من لفظ من ألفاظ الأذان يقول السامع أو المسلم الذي يسمع يقول مثله. وقد جاء في حديث عمر الآتي تقييد هذا العموم بأن يقول عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث فيما ينبغي أن يقال بعد سماع الأذان وبعد الفراغ من سماعه والترديد مع المؤذن. فمن السنة أن يصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم. ثم صلوا علي، ثم صلوا علي يعني بعد سماعكم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا فيه أن الحسنة بعشر أمثالها. ثم سلوا الله لي الوسيلة يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل له الوسيلة، يعني يقال اللهم آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وسيأتي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا. قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، ثم بين ما هي الوسيلة التي نسألها له صلى الله عليه وسلم. قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة هي منزلة رفيعة في الجنة، هي أرفع منازل الجنة وأعلاها وأعظمها، وهي لا تنبغي إلا لعبد واحد، إلا لعبد واحد. نعم. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم ذكر ثواب من يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. قال فمن سأل لي الوسيلة أي سأل الله لي هذه المنزلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة أي أنه صلوات الله وسلامه عليه يشفع له يوم القيامة، ويكون ممن يشفع لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. نعم.
قال رسول الله،
والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة.
في هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ألفاظ الأذان ومشروعية فرداد المسلم مع المؤذن ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجميع هذه الألفاظ مضى شرحها، جميع هذه الألفاظ مضى شرحها، التكبير والشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كل هذه الألفاظ مضى شرحها، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى حي أي هلم وأقبلوا، فهو نداء لهم، نداء لهم للمجيء إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. الأولى حي على الصلاة دعوة للناس للمجيء إلى الصلاة، والثانية حي على الفلاح دعوة للناس للمجيء للحصول على الثواب الذي يناله من صلى. فالأول دعوة للصلاة نفسها، والثاني دعوة للآثار المباركة والنتائج الحميدة التي يحصلها من صلى. ولهذا الصلاة من أبواب الفلاح، الصلاة من أبواب الفلاح، واقرأوا ذلك في أول سورة البقرة عندما ذكر تبارك وتعالى صفات المتقين، ذكر منها الصلاة، وفي تمام الآيات قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالصلاة من أعظم أبواب الفلاح. ولهذا في كل مرة ينادي المؤذن للصلاة، ينادي إلى الصلاة، يعني تعالوا إلى الصلاة، تعالوا لتؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، ثم يناديهم مرة ثانية لتحصيل الفلاح الذي يناله من صلى. فمن صلى أفلح ودخل بابا عظيما من أبواب الفلاح. فالأول دعوة للصلاة، والثاني دعوة إلى آثارها المباركة ونتائجها الحميدة. لما يناديهم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا أقبلوا. والمسلم عندما يريد أن يفعل أي أمر من الأمور لا غنى له عن عون الله تبارك وتعالى له. ولهذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ذكرت لكم سابقا أنها كلمة أكمل استعانة، أنها كلمة استعانة، يعني كلمة فيها طلب العون من الله. فلما يسمع المسلم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب من الله أن يعينه ليقوم ليؤدي هذه الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله مضى معناها، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. فانتقالك إلى المسجد وتركك لما أنت منشغل به وإقبالك على طاعة الله إنما يكون بماذا؟ بعون الله تبارك وتعالى لك. ولهذا يشرع للمسلم أن يقول عند سماعه لهاتين الكلمتين لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثواب من يردد مع المؤذن ألفاظ النداء من قلبه، وهذا فيها يعني حضور القلب عند سماع الأذان واستشعار المعاني والدلالات العظيمة التي في الأذان. فإذا قال المسلم مع المؤذن مثل ما قال من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. ولهذا قال في آخر الحديث من قلبه دخل الجنة، يعني إذا قال ذلك من قلبه ليس فقط بطرف اللسان، ليس فقط بطرف اللسان وإنما من قلبه، فإذا قال من قلبه دخل الجنة. نعم، اكتب في ورقة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة.
وفي هذا الحديث حديث جابر وهو في صحيح البخاري علم النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي تقال في الدعاء عقب الأذان، فبعد أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي مضى ذكر لفظها، يقول بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه دعوة عظيمة مباركة يستحب للمسلم أن يقولها بعد سماعه الأذان وبعد صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي يا رب هذه الدعوة التامة. والدعوة التامة هي الأذان، الدعوة التامة هي الأذان، والأذان دعوة تامة كاملة في ألفاظها ودلالاتها ومعانيها العظيمة. وألفاظ الأذان فيها أصول الإيمان وفيها قواعد التوحيد، وفيها وهو شعيرة من شعائر الله، وهو شعار من شعارات أهل الإسلام. فاللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة، وهي دعوة إلى هذه الطاعة العظيمة التي هي من أعظم الطاعات وأجل العبادات وأفضل القربات التي هي الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. فهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الوسيلة، وقد مضى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمراد بالوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. والفضيلة أيضا دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الفضيلة، والفضيلة تعم كل خير وفضل وعطاء ونعمة من الله تبارك وتعالى. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمقام المحمود في بعض النصوص جاء ما يدل على أنه الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها النبيون، شفاعته لأهل الموقف، بأن يبدأ الرب تبارك وتعالى بالحكم بين العباد والفصل بينهم، فكل نبي يعتذر ويحيل على الآخر إلى أن يحيلها.
إن المؤذنين يقبلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه.
وأورد المصنف هذا الحديث، حديث ابن عمر في سنن أبي داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني سبقونا بهذا الخير. ومن المعلوم أن الأذان ما يمكن أن يقوم بكل فرد من أفراد المكلفين، وإنما يقوم به بعضهم ينادون البقية في وقت الصلاة لأداء هذه الطاعة. فهذا رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يفضلون بهذا الخير العظيم والثواب الجزيل الذي هو للمؤذن. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون. قل كما يقولون أي ردد مع المؤذن ألفاظ الأذان، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه. وهذا فيه أن الدعاء مستجاب بعد الأذان، ولا سيما لمن كان يسمع ويصغي للأذان ويردد من قلبه ألفاظ الأذان، فهو في حالة فاضلة، فهو بهذا الأمر في حالة فاضلة، حري بمثله إذا دعا أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء، وهو مع المؤذن، يعني أخذ يأتي بهذه الكلمات العظيمة، يكبر الله ويثني على الله ويوحد الله ويستعين بالله، هذه كلها يعني ألفاظ مباركة عظيمة تقربه من الله تبارك وتعالى. فإذا سأل بعد ذلك فهو حري في هذه الحالة أن يجاب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فسل تعطه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
ثم أورد هذا الحديث حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فالحديث يدل على أن من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي وهو في سنن أبي داود في ذكر يعني وقتين يستجاب فيهما الدعاء، قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء وعند البأس أي الحرب، حين يلحم بعضهم بعضا يعني حينما يتقابل المسلمون مع الكفار، فالنداء فالدعاء في هذه الحالة لا يرد، وكذلك بين الأذان والإقامة، فهذا من أوقات من الأوقات التي استجاب فيها الدعاء. نعم.
استفتاح الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقال أبو هريرة: يا رسول الله بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
ثم بدأ المصنف رحمه الله بالصلاة، والصلاة فيها أذكار كثيرة في القيام والركوع والسجود والجلوس، والصلاة كلها ذكر لله، كلها ذكر لله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت فقيل له: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. وهكذا سئل في الصيام والحج والجهاد فقال: أكثرهم لله ذكرا. فأعظم المصلين أجرا في الصلاة أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى في صلاتهم بقلوبهم وألسنتهم. فبدأ المصنف رحمه الله يذكر الألفاظ، نعم، يذكر الأذكار المتعلقة بالصلاة. وأول ما يبدأ المسلم في صلاته التكبير، يقول: الله أكبر، وتحريمها التكبير، تحريم الصلاة، فإذا كبر دخل في الصلاة وحرم عليه الأمور التي تحرم على المصلي حال صلاته. والتكبير هذه الكلمة العظيمة تتردد مع المسلم في صلاته مرات كثيرة في كل انتقال، إلا في الرفع من الركوع في كل انتقال يكبر الله. وأول شيء يقوله في افتتاح صلاته يكبر الله، يقول: الله أكبر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: إنما جعل التكبير تحريما للصلاة لأن الصلاة كلها تفصيل للتكبير، يعني ركوعك سجودك جلوسك كل أعمال الصلاة تفعلها تكبيرا لله تبارك وتعالى، كلها تكبير لله تبارك وتعالى، فالصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي بدأت به الصلاة. لما يكبر من السنة أن يستفتح، من السنة أن يستفتح، وجاء في السنة صيغ للاستفتاح متنوعة، منها ما هو ثناء على الله، ومنها ما هو إخبار من العبد بالخضوع والعبودية لله، ومنها ما هو دعاء وسؤال وطلب. ولهذا أذكار الاستفتاح على ثلاثة أنواع، أذكار الاستفتاح على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ما كان ثناء على الله، ما كان ثناء على الله، يعني خاص بالثناء على الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني ما كان إخبارا من العبد بالعبودية والطاعة والتذلل لله تبارك وتعالى. والنوع الثالث ما كان دعاء وطلبا، يعني يسأل الله عز وجل ويطلب منه سبحانه وتعالى. فهذه يعني في الجملة أنواع الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ للاستفتاح يجوز للمسلم أن يستفتح به، يستفتح بهذا ويستفتح بهذا ويستفتح بذاك. فصيغ الاستفتاح كلها مشروعة، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الاستفتاح كله مشروع. والأولى بالمسلم أن يأخذ هذا ويأخذ هذا ويأخذ بهذا، فهذا أكمل في المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن أفضل صيغ الاستفتاح ما أفرد للثناء على الله، ما أفرد للثناء على الله تبارك وتعالى. بدأ يذكر رحمه الله أنواعا من صيغ الاستفتاح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بدأها بحديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. يعني كان يلاحظ الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يكبر يسكت هنيهة، أي فترة قليلة قبل أن يقرأ، فعلموا أنه يقول شيئا سرا في هذا الوقت. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني ما الشيء الذي تقوله؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقلي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا الاستفتاح كله دعاء، هذا الاستفتاح كله دعاء. فيستفتح المسلم صلاته بأن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يباعد بينه وبين ذنوبه وخطاياه. واستفتاح الصلاة بهذا في غاية المناسبة، لأن الصلاة من أعظم أسباب حصول الرحمة والمغفرة ونيل ثواب الله تبارك وتعالى. فالمسلم يبدأ صلاته بدعاء الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين خطاياه، أي ذنوبه، كما باعد بين المشرق والمغرب، ويسأله تبارك وتعالى أن ينقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويسأله أن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. هذه كلها دعوات متعلقة بالمباعدة بين العبد وبين الخطايا، والتنقية من الخطايا، والغسل من الخطايا، بحيث يذهب عنه درنها وضررها وخطرها وسوء مغبتها، فيدعو الله عز وجل أن ينقيه منها وأن يباعده منها وأن يغسله منها. فهذه كلها دعوات، كلها دعوات. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتة.
ثم أورد هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم وفي سنن أبي داود، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، يعني ثلاث مرات. فهذا من أنواع الاستفتاحات، وكله ثناء على الله، كله ثناء على الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا فيما سبق أن أفضل صيغ الاستفتاح ما أخلص للثناء على الله تبارك وتعالى، فكله ثناء على الله، تكبير وحمد وتسبيح لله جل وعلا. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفسرها بعض الرواة النفخ نفخه الكبر، فإذا نفخ الشيطان في الإنسان يتكبر الإنسان، ولهذا الكبر من نفخ الشيطان، الكبر من نفخ الشيطان، عندما ينفخ الشيطان في الإنسان يتكبر ويرى نفسه عظيما ويختال في مشيته ويرى نفسه أفضل الناس وهكذا، فهذا من نفخ الشيطان، ولهذا المتكبر نفخ فيه الشيطان فبهذا النفخ رأى نفسه وتكبر على عباد الله. ونفثه الشعر، ونفثه الشعر يعني ينفث في صدر الإنسان حب الشعر، ولا سيما الشعر الذي فيه فتنة أو صد عن سبيل الله أو إغراء بالفاحشة أو نحو ذلك. ولهذا الأغاني هذه كلها من نفث الشيطان. ولهذا قال بعض العلماء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال بعض أهل العلم: صوته الغنى. استفزز من استطعت منهم بصوتك. قال بعض أهل العلم في كتب التفسير: صوته أي الغنى. قال: وهمزه الموتة. والموتة هي الجنون والخبل الذي يصيب الإنسان، فهو يتعود بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، من همز الشيطان ونفخ الشيطان ونفثه. ها؟ نعم نعم نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهما، أي أنه مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. وهذا كله ثناء على الله، كله ثناء على الله تبارك وتعالى، كله ثناء على الله، تسبيح وحمد وتعظيم وتوحيد. هذا فلهذا بعض أهل العلم فضل هذه الصيغة على جميع صيغ الاستفتاح، لأنها فيها ثناء عظيم على الله تبارك وتعالى، وفيها الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات على الإطلاق، التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في الحديث الآخر قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الصيغة فيها هذه الكلمات الأربع، فيها هذه الكلمات الأربع: التسبيح والحمد والتكبير معناه في قوله تبارك اسمك وتعالى جدك، والتوحيد في قوله لا إله غيرك. فهذه كلمات عظيمة، كلمات عظيمة، وبعض أهل العلم فضل هذه الصيغة على غيرها من صيغ الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك مضى معنى قول سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتبارك اسمك هذا فيه ذكر عظمة اسم الله تبارك وتعالى، فيه ذكر عظمة اسم الله جل وعلا. وتعالى جدك، تعالى جدك فيه أيضا ذكر عظمة الله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا فيه إثبات عظمة الله وتنزهه تبارك وتعالى عن الصاحبة والولد. فتعالى جدك أي عظمتك ونعم وعلت مكانتك. ولهذا قال الجن في ضمن ما حكى الله عنهم في القرآن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولا إله غيرك هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله غيرك أي لا معبود حق سواك.
عن عمر رضي الله عنه أنه كبر ثم استفتح به.
عن عمر رضي الله عنه أنه كبر ثم استفتح به، وهذا في صحيح مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه صيغة أخرى من صيغ الاستفتاح، وهي مشتملة على إخبار العبد عن عبوديته لله والتزامه بطاعة الله وخضوعه لله تبارك وتعالى. وهذا النوع الثالث من أنواع الاستفتاح. النوع الأول وهو الأفضل الذكر الثناء على الله، وهذا موجود في حديث جبير وحديث عائشة. والنوع الثاني هذا وهو يليه في الفضل، وهو إخبار العبد عن عبوديته لله تبارك وتعالى، وهذا موجود في حديث علي بن أبي طالب. والنوع الثالث الدعاء، وهذا في الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف رحمه الله. والأفضل أفضل الأنواع ما كان ثناء على الله، يليه ما كان إخبارا من العبد بالعبودية والخضوع لله تبارك وتعالى، ويليه ما كان دعاء وطلبا. وجاء في بعض الروايات، جاء في بعض الأحاديث الجمع بين الصيغة التي في حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك، وبين الصيغة التي جاءت في حديث علي بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا نبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه ذكر عن جماعة من أهل العلم أنهم يستفتحون بهذا، يستفتحون بهذا يعني يجمعون بين الصيغتين لوروده في الحديث ولكونه جامع للمعاني كلها، لكونه جامع للمعاني كلها المقصودة بالاستفتاح، الثناء والإخبار عن العبودية والدعاء، فتجتمع كل هذه الأمور الثلاثة. وقال رحمه الله شيخ الإسلام اللي هو مؤلف هذا الكتاب، قال وأنا أستفتح بهذا، قال وأنا أستفتح بهذا، يعني استفتاحه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. وذكرت لكم فيما سبق أن الأكمل للمسلم هو أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، كما كان كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني عندما يقال أن هذا هو الأفضل أو الأكمل من غيره أن يهجر الباقي، لا يعني هذا أن يهجر الباقي، لكن هذا الأفضل فيمكن أن يكثر منه ولا يترك الباقي من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ثناء على الله عز وجل، وفي آخره دعاء، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فيه الإخلاص والاتجاه إلى الله تبارك وتعالى بالعمل وقصده تبارك وتعالى وحده بالطاعة، وما أنا من المشركين البراءة من الشرك والبعد عنه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيها الإخلاص في الصلاة والنسك الذي هو الذبح والمحيا والممات، يعني أحيا على طاعة الله وأموت على طاعته تبارك وتعالى. فنعم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا كله فيه الإخلاص لله عز وجل وفيه التذلل له سبحانه وتعالى، لا شريك له أي لا شريك له في شيء من ذلك، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أي أمرت بالإخلاص، أمرني الرب تبارك وتعالى به أن أوجه وجهي إلى الله وأن أخلص ديني لله تبارك وتعالى وأنا ذل وأخضع له سبحانه. ثم أخذ يثني على الله عز وجل
بقوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. وهذا فيه الجمع كما سبق بين التوحيد العلمي والعملي، التوحيد العلمي في قولك الملك وقولك ربي، والتوحيد العملي في قولك لا إله إلا أنت وقولك وأنا عبدك. ثم الاعتراف، اعتراف العبد بظلمه لنفسه والاعتراف بخطئه وتقصيره بقوله ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وسبق معنا أن الاعتراف بالذنب والإقرار بظلم النفس من أعظم أبواب التوبة. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سؤال الله عز وجل بعد هذا الثناء والتوجه إلى الله عز وجل والاعتراف بالتقصير والخطأ، سؤال الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. ثم سؤاله تبارك وتعالى الهداية لأحسن الأخلاق، قال واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هو يسأل الله عز وجل الهداية للخلق الحسن الحميد وأن يصرف عنه الخلق السيئ الرديء. قال نعم، قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك وسعديك، التلبية أو كلمة لبيك هي الدخول في طاعة الله والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لبيك وسعديك. وسعديك هو من الإسعاد، وفيه معنى طمأنينة القلب وانشراح الصدر وإقبال النفس على طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته. لبيك اللهم لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، هذا معنى التلبية، فيها انقياد وفيها خضوع. ولهذا يشرع للمسلم في الحج التلبية، بل هو شعار الحج. الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فأتوا قائلين لبيك اللهم لبيك، يعني استجبنا لندائك وقمنا نعم استجبنا لندائك وقمنا بتلبية دعائك لنا بأداء هذه الطاعة العظيمة. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، الخير كله في يديك، فالخير من الله سبحانه وتعالى، وخزائن الخير بيد الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فالخير في يديه. وهذا فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وهما صفتان لله عز وجل تليقان بجلاله وكماله. قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الشر داخل في مفعولاته، الشر داخل في مفعولاته. وكل ما كان في هذا الكون من خير أو شر إنما كان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لكن ليس في قضاء الله ولا في حكمه ما يكون شرا محضا، وإنما يعني كل ما كان من شر أو نوع بلاء في هذه الحياة الدنيا ففيه حكم عظيمة لله تبارك وتعالى. قال والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك، بك يعني مستعينا وإليك راجعا، فأنا بك أستعين بك وأعتمد عليك وأفوض أمري إليك، وإليك أي مآلي ومرجعي ومصيري، وأن إلى ربك المنتهى، فالمرجع إلى الله، فهذا يعني تفويض للأمر إلى الله تبارك وتعالى واعتماد عليه سبحانه وتعالى. فأنا بك يعني أعتمد عليك وألتجئ إليك وأستعين بك، وإليك أي مرجعي ومصيري ومآلي إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ثم أورد رحمه الله هذه الصيغة من الاستفتاح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل بها، أي بهذه الصيغة. يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل لأن كل واحد منهم له أو موكل بشيء يتعلق بحياة الناس، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو المطر فيه حياة الناس وحياة النبات، وإسرافيل موكل بالصور بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأرواح وقيام الناس لرب العالمين، فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء بربوبيته لهؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويتوسل إليه بأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما تبارك وتعالى، ويتوسل إليه بأنه عالم الغيب والشهادة أي الذي أحاط علمه بكل شيء بالغيب والشهادة والسر والعلانية، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه الحكم بين عباده، يقضي فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. بدأ بعد هذه التوسلات يسأل حاجته، قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أي ما اختلف فيه الناس، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلف هذا الكتاب كثيرا ما يوصي بهذا الدعاء، ولا سيما عندما يشتبه الإنسان على الإنسان أمر من الأمور أو حكم من الأحكام أو مسائل أو أمور ينشب فيها خلاف بين الناس، فيدعو بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح به صلاة الليل.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
ثم أورد رحمه الله هذه الصيغة العظيمة للاستفتاح التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وهذه الصيغة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكما ترون يعني هي مليئة بالمعاني العظيمة والدلالات الجليلة، فيها التوحيد وفيها الإيمان وفيها العقيدة وفيها العبادة، بل إن هذه الصيغة مشتملة على الدين كله أصوله وفروعه، مشتملة على الدين كله أصوله وفروعه. ولو أراد أحد أن يشرح أمور الدين كلها ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادة لكفاه هذا الدعاء، منطلقا ومدخلا للكلام على أمور الدين كلها، أصول الدين وفروعه. فهو دعاء عظيم، دعاء عظيم مبارك مشتمل على معاني جليلة ودلالات عميقة، وكل يعني كلمة من الكلمات الموجودة في هذا الحديث تحتاج إلى وقفة بل وقفات، لكن نمر عليها سريعا. اللهم لك الحمد، في حمد الله البدء بحمد الله عز وجل ثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم التوسل إليه بأنه تبارك وتعالى نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض، قال: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيم أو قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أي أن السماوات والأرض ومن فيهن قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها، فهو الحي القيوم أي القائم بنفسه والمقيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالسماء والأرض قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، فهو قيام السماوات والأرض ومن فيهن. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ربوبيته تبارك وتعالى للسماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق، أنت الحق أي المعبود بحق، الرب الحق الذي تصرف لك العبادة، فالعبادة حقك، هذا كله يدخل تحت معنى قوله أنت الحق. ووعدك الحق، فالله عز وجل وعده حق لا يخلف وعده. وقولك الحق، وقوله تبارك وتعالى كله حق وعدل. ولقاؤك حق يعني يوم القيامة، فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الرب تبارك وتعالى حق. والجنة، والجنة حق، الإيمان بالجنة وأنها حق موجودة ومخلوقة، والنار حق، الإيمان بوجودها وأنها مخلوقة. والنبيون حق، النبيون الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لإبلاغ دينه، فهذا الإقرار بالأنبياء والاعتراف بهم والتصديق بأنهم أرسلوا وبعثوا إلى أقوامهم، وأنهم حق ما قالوه حق، وهم مرسلون من الله حقا، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، كل هذا داخل تحت قولك والنبيون حق. ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، يعني قيام الساعة والبعث، بعث الأجساد، والساعة حق. ثم بدأ يدعو الله تبارك وتعالى مقدما بين يدي دعائه تذللا لله عز وجل، قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وهذا فيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو العمل الظاهر، والإيمان الاعتقاد الباطن، على ما جاء بيان ذلك في حديث جبريل. وعليك توكلت أي اعتمدت عليك وفوضت أمري إليك، وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأنيب إلى ربكم وأسلم له، وإليك أنبت، وبك خاصمت يعني اعتمدت عليك في مخاصمتي وفي شؤوني، نعم اعتمدت عليك وفوضت أمري إليك، وبك خاصمت، وإليك حاكمت أي أرجع في تحاكمي وحل جميع أموري إليك، وإلى ما قضيت به وحكمت به وإليك حاكمت. فاغفر لي، هذا السؤال الذي بين يدي هذه التوسلات العظيمة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، سؤال الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب كلها المتقدم والمتأخر والسر والعلانية، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي، أنت إلهي، أي أنت إلهي الذي أعبده، والإله هو المعبود. أنت إلهي أي أنت معبودي، لا أعبد سواك ولا أخضع لغيرك. أنت إلهي لا إله إلا أنت، ومعنى لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في دخول المنزل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: في دخول المنزل، أي ما يقوله المسلم عند دخوله لمنزله. والمسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله، في الدخول والخروج والركوب وما إلى ذلك، على ما سيأتي بيانه وتفصيله في هذه الرسالة. فمما يشرع للمسلم فيه العناية بذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول للمنزل بأن يقول بسم الله عند الدخول. وأورد المصنف رحمه الله فيما يقال عند الدخول في المنزل حديثين: الأول في البسملة عند الدخول، والثاني في التسليم على من في البيت عند الدخول. فهذا الذي يشرع للمسلم عند دخوله لمنزله: إذا دخل يبسمل، عند الدخول يبسمل، وإذا دخل البيت يسلم على من في البيت تحية طيبة مباركة. ويذكر الله، يذكر الله تبارك وتعالى في بيته، يعتني بذكر الله، بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح وعمارة البيت بالخير. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في بيته. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، وهو في صحيح مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته، يعني أول ما يدخل، أول ما يدخل البيت يبادر إلى ذكر الله تبارك وتعالى فيقول بسم الله. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا فيه كما أن الشيطان جالس عند بيت المسلم ينتظر خروجه ليمنعه من الطاعة وليصده عن الخير وليدفعه إلى المعصية، فهو أيضا جالس له عند بيته ينتظر دخوله ليدخل معه إلى بيته ليشاركه في ماله وولده ومبيته وغير ذلك من أموره التي في بيته. فهو يجلس عند البيت منتظرا الداخل ومنتظرا الخارج، ينتظر الخارج ليصده وينتظر الداخل ليدخل معه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا لم يذكر المسلم ربه تبارك وتعالى فإن الشيطان يشاركه في ماله، يشاركه في طعامه، يشاركه في مبيته، يشاركه في أموره كلها. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى ابتعد عنه الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومفهوم المخالفة للآية أن من يذكر الله عز وجل فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يقترب منه. قال فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا فيه إشارة إلى أن الشيطان الذي كان مستعدا للدخول مع الإنسان إلى بيته معه أعوان آخرون كانوا سيدخلون معه للمشاركة في طعام الإنسان وشرابه ومبيته. فلما يبسمل المسلم عند الدخول يقول هذا الشيطان لأعوانه الذين معه الذين هم متهيئون للدخول يقول لهم لا طعام لكم ولا مبيت, لا طعام لكم ولا مبيت, أي أنكم حرمتم ذلك بالبسملة, بالبسملة بقول المسلم عند دخوله لمنزله بسم الله, لقوله عند دخوله لمنزله بسم الله. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء, أي أن هذا القول يقول لأعوانه الآخرين. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت, قال الشيطان أدركتم المبيت, يعني ادخلوا الآن ليس هناك ما يمنع أو يصد عن ذلك أو يصدكم عن ذلك, وهو ذكر الله عز وجل, ذكر المسلم ربه عند دخوله لمنزله. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء, فهو يشارك الإنسان في مبيته ويشارك الإنسان في عشاء. وإذا ذكر المسلم ربه سلم من مشاركة الشيطان وكان في أمنة وحفظ منه ومن شره.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أنس وهو عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أنس من صغار الصحابة وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه سنوات كثيرة, فهنا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه أدبا من آداب دخول المسلم لمنزله, فيقول له يا بني, يقول يا بني, ويا بني تصغير يا ابن أو تصغير ابن. وفي هذا أن الكبير يقول للصغير يا بني ولو لم يكن ابنا له, ولو لم يكن ابنا له, على أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين أبوة دينية, أب للمؤمنين أبوة دينية, وكل نبي أب لأمته الأبوة الدينية التي هي التربية على الإيمان والدلالة على الخير. قال له يا بني, يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم, إذا دخلت على أهلك فسلم, يعني قل السلام عليكم فسلم, يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك, يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. والسلام دعاء, السلام دعاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم, إذا دخلت على أهلك فسلم, يعني قل السلام عليكم فسلم, يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك, يكن أي هذا السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. والسلام دعاء, السلام دعاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, كلها دعاء للمسلم عليه. ولهذا يشرع للمسلم عليه أن يرد السلام, أي أن يرد هذا الدعاء مثل هذا الدعاء لقائله فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فيكون هذا السلام بركة للمسلم وللمسلم عليه, لأنهم تبادلوا السلام, تبادلوا الدعاء, دعا كل واحد منهما للآخر عند المقابلة بالسلامة والرحمة والبركة، فهذا بركة على الإنسان وعلى أهل بيته. بل يشرع للمسلم إذا دخل البيت وليس فيه أحد أن يسلم، يشرع له إذا دخل البيت وليس فيه أحد يشرع له أن يسلم، لعموم قوله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وجاء في الموطأ للإمام مالك بلاغا أنه يقول: إذا لم يكن في البيت أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن هذه الصيغة لم تثبت، وإذا سواء كان في البيت أحد أو ليس فيه أحد، السنة أن يسلم الإنسان فيقول: السلام عليكم، أو يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو الأكمل في السلام، أن يجمع بين السلام والرحمة والبركة. إذا قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، وإذا زاد ورحمة الله كتب 20، وإذا قال وبركاته كتب 30. نعم.
في دخول المسجد والخروج منه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد.
ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الأذكار والأدعية المتعلقة بدخول المسجد، فقال: باب في دخول المسجد والخروج منه، أي أن هناك أذكارا تتعلق بالدخول، دخول المسجد والخروج منه. فبدأ بالأذكار المتعلقة بدخول المسجد، فأورد أولا حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد. فهذا الحديث فيه أن من أذكار الدخول والخروج البسملة والصلاة على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وزاد في رواية: التسليم عند الخروج.
إذا جمعت بين هذه الرواية والرواية التي قبلها، فالسنة أن تقول عند الدخول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن الحديث الآخر الذي ذكر المصنف حديث أبي حميد أو أبي أسيد فيه زيادة التسليم عند الدخول وعند الخروج. فإذا السنة عند دخول المسجد وعند الخروج منه أن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والبسملة سبق أن عرفنا معناها أكثر من مرة، فإذا كنت داخلا للمسجد فأنت تقول: بسم الله، أي أدخل مستعينا بالله ذاكرا لاسمه تبارك وتعالى. والمسلم لما يدخل المسجد داخل للصلاة والعبادة والطاعة وتلاوة القرآن، فهو يريد عون الله تبارك وتعالى له وتسديده وتوفيقه، فيقول أول ما يدخل المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يضيف إلى ذلك: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهو داخل على عبادة وطاعة وتلاوة وذكر للقرآن، وهذا كله من موجبات نيل رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يريد أن يفتح له الله جل وعلا أبواب الرحمة، يعني الأعمال والطاعات والخصال والفعال والأقوال التي ينال بها رحمة الله. والمساجد أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، والمسلمون يتقربون لله تبارك وتعالى بأنواع كثيرة من القربات وأبواب كثيرة من الطاعات، أعظمها الصلاة. فالمسلم يقول هذا الدعاء العظيم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني هيئ لي السبيل للقيام بالعبادة والطاعة والتقرب إليك من صلاة وقراءة قرآن وذكر وحضور لحلق العلم إلى غير ذلك من أبواب الخير. وأبواب الخير التي تكون في المسجد كثيرة جدا. أبواب الخير التي تكون في المسجد وينال بها العبد رحمة الله كثيرة. ولهذا أول ما يدخل المسلم المسجد يسن له أن يدعو بهذا الدعاء، يسأل الله عز وجل أن يسر له أبواب الرحمة. أبواب الرحمة، وأبواب الرحمة كما قد عرفنا هي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى فينال بها رحمة الله، فينال بها رحمة الله. فهذا يقوله عند الدخول. أما عند الخروج فإنه يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. إذا خرج من المسجد وخارج لحاجته، لأمور ومصالح له، لمنافع دنيوية، لأمور من هذا القبيل، فهو يرجو فضل الله، يرجو فضل الله، يسأل الله عز وجل أن يمنحه فضله، الرزق الطيب والعيش الهني والراحة والطمأنينة والبعد عن المصيبة، فهو يسأل الله عز وجل فضله. وهي كلمة يعني عظيمة جامعة للخير، يسأل الله عز وجل من فضله. وفضل الله عز وجل واسع ونعمته على عباده عظيمة، فهذا الدعاء عند الخروج في غاية المناسبة، كما أن سؤال الله عز وجل أبواب الرحمة عند الدخول في غاية المناسبة. إذن إذا جمعنا بين الروايتين حديث أنس وحديث أبي حميدة وأبي أسيد، فإن المسلم عند دخوله إلى المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد أن يخرج عند الخروج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ومن السنة أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، ويقدم رجله اليسرى عند الخروج.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.
الحديث المتقدم جاء في سنن ابن ماجة زيادة وهي ثابتة، وهي أن يقول، يعني إضافة إلى ما سبق في الذكر عند الدخول، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأعذني من الشيطان الرجيم. هذا عند الخروج، هذه الزيادة ثابتة عند الخروج، يعني عندما يريد أن يخرج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك وأعذني من الشيطان الرجيم. وإذن الاستعاذة من الشيطان مشروعة عند الدخول وعند الخروج، الاستعاذة من الشيطان مشروعة عند الدخول وعند الخروج. أما عند الدخول فلحديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه آخرا، وهو في سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه استعاذة بالله من الشيطان عند دخول المسجد. أما عند الخروج فقد ثبت في سنن ابن ماجه زيادة وهي ثابتة، يقول بعد قوله: اللهم افتح لي، اللهم إني أسألك من فضلك، يقول بعدها: وأعذني من الشيطان، وأعذني من الشيطان. فإذا الاستعاذة بالله من الشيطان ثابتة عند دخول المسجد وعند الخروج منه. ولاحظ هنا المسلم داخل عندما يريد أن يدخل المسجد، الشيطان قاعد له أيضا عند باب المسجد، الشيطان قاعد له عند باب المسجد يريد أن يشغله ويلهيه في صلاته. بل جاء في السنة يعني ما يدل على أن هناك شياطين متخصصين في ماذا؟ في الصد عن أو صرف الإنسان عن صلاته، في صرف الإنسان عن صلاته. وإبليس له أعوان وكل لكل جماعة منهم اختصاص معين. فهناك من هو مختص في صرف الإنسان عن صلاته، وهناك من هو مختص في التفريق بين المرء وزوجه، وهناك من هو مختص في إحداث المشاكل بين المسلمين. فهناك يعني أخصائيون، هناك أخصائيون في كل مجال، له أناس متخصصين في المجال الذي وكل إليهم إبليس أن يقوموا به. فهناك شياطين متخصصين في الصد عن الصلاة قاعدين على أبواب المساجد. إذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان عند الدخول أعاذه الله، لأنه التجأ إلى الله عز وجل واستعاذ به من الشيطان. وإذا خرج أيضا الشيطان قاعد له عند باب المسجد ليصده عن الخير وليذهب به إلى مكان من أماكن الشر والفساد. فيشرع له عند الدخول أن يستعيذ، ويشرع له عند الخروج أن يستعيذ. أحيانا يخرج بعض الناس من المسجد فيأخذ الشيطان بيده إلى مكان الفساد، من المسجد إلى مكان الفساد، إلى مكان الحرام، إلى مكان المعصية، فيصد عن سبيل الله، يصد عن سبيل الله. ولهذا المسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان عند دخوله للمسجد ليسلم منه ومن شره، وأيضا يقول يستعيذ بالله من الشيطان عند الخروج من المسجد ليسلم من الشيطان ومن شره. مرة ثانية، السنة عند الدخول أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تضيف هذا الدعاء الذي جاء في الحديث الآخر، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعندما تريد أن تخرج تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. فيعني هذه أكمل صيغة من مجموعة الأدلة التي وردت في الأذكار التي تقال عند دخول المسجد أو عند الخروج منه. وإذا كان الإنسان يستطيل ذلك، أو مثلا لا يتهيأ له أن يقول ذلك، فلا يفوت يعني بعض الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو قال عند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا أولى من أنه يخرج ويدخل دون أن يبسمل ودون أن يصلي. فلو اكتفى بهذا فيه خير، وهو أولى للإنسان من أنه يدخل ويخرج دون أن يأتي بذلك. لكن الأكمل والأولى أن يأتي بهذا الذي ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذه النصوص والأدلة. وقوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم فيه مشروعية الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. فوجه الله هذا صفة له عز وجل، وهو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى ووصفه بالكرم. والسلطان صفة له تبارك وتعالى وصفه بالقدم، والقدم هنا الأولية، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهنا يستعيذ بالله وأسمائه وصفاته من الشيطان الرجيم. إذا قال ذلك يعني إذا قال ذلك أي عند دخول المسجد، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. وهذه نعمة عظيمة، تستعيذ بالله تبارك وتعالى عند دخولك المسجد بهذه الصيغة فتحفظ من الشيطان يومك كله. نعم.
الأذان ومن يسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، الأذان ومن يسمعه. الأذان هو النداء أو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وألفاظه كلها توحيد وإيمان وإقرار بشعائر الإسلام. والأذان شعار عظيم لأهل الإسلام، شعار عظيم لأهل الإسلام. وأنت إذا دخلت إلى بلد في وقت الصلاة وسمعت النداء عرفت من خلال هذا الشعار العظيم أن هنا في هذا البلد مسلمين وفيه من يصلي، فهو شعار عظيم من شعائر أهل الإسلام. فالأذان يعني ما هو وما صفته وما الألفاظ التي تقال فيه وما فضله، وأيضا ما الذي ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول، هذا باب معقود لهذا الأمر. بدأ رحمه الله ببيان فضل الأذان والنداء للصلاة، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه فضل النداء للصلاة وفضل من ينادي للصلاة، وكذلك فضل المسابقة إلى الصف الأول والتبكير للصلاة. فيقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هو القرعة، يعني أن يجروا القرعة بينهم من تسابقهم على هذا الأمر وتزاحمهم عليه ورغبة كل واحد منهم أن يكون هو الذي يقوم به، لاستهموا على ذلك لو كانوا يعلمون الأجر العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يقوم بهذا الأمر، الأذان والمسابقة إلى الصف الأول.
قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة هو متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. وهذا فيه فضل الأذان، فيه فضل للأذان، وأن الأذان يطرد الشيطان. فالشيطان إذا سمع النداء سمع الأذان ولا، فإن ألفاظ الأذان وما فيه من توحيد وتكبير وتعظيم لله تبارك وتعالى وإعلان بالتوحيد إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي هي في ألفاظ الأذان، فإذا سمع الشيطان الأذان ولا يعني فر هاربا حتى لا يسمع الصوت، فهو لا يطيق سماع صوت الأذان، لا يطيق سماع صوت الأذان ولا يحتمل سماعه، فإذا سمع الأذان فر من المكان الذي فيه الأذان حتى ينتهي الصوت بحيث لا يسمع صوت الأذان. وقال عليه الصلاة والسلام ولا وله ضراط، والضراط هو الصوت أو الهواء الذي يخرج من الدبر بصوت، فهو يولي بهذه الحالة، يولي يعني يفر هاربا بهذه الحالة، يعني وهو فار وهو ذاهب يخرج منه من دبره الهواء بصوت. وهذا على حقيقته، هذا على حقيقته، أي أنه فعلا يولي على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة. وبعض أهل العلم يقولون أن هذه الحالة تحصل للإنسان عند شدة خوفه، عند شدة خوفه وهلعه، فإن أعصابه ويعني لا يمتلك جسمه حال خوفه، ولهذا بعض الناس عند الخوف الشديد قد يخرج منه شيئا من هذا، لأن أعصابه انفلتت منه لشدة الخوف. الشيطان من شدة خوفه من الأذان يولي هاربا على هذه الصفة، وهذه فضيلة، هذه فضيلة عظيمة للأذان، لأن الشيطان يولي هاربا عندما يسمعه. قال أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، معنى ذلك أنه يعني يذهب إلى حيث لا يسمع التأذين، وكلما كان الصوت أرفع وممتد إلى مسافة أطول فالشيطان يبتعد حتى لا يسمع صوت التأذين. فإذا قضي التأذين، إذا قضي التأذين يعني فرغ المؤذن من الأذان أقبل رجع. فإذا ثوب بالصلاة يعني يقيم للصلاة، التثويب هو الإقامة، إذا ثوب للصلاة أو بالصلاة أدبر يعني فر هاربا حتى ينتهي من التثويب، حتى ينتهي من الإقامة، من الإقامة، فلا يحتمل لا الأذان ولا الإقامة. قال فإذا قضي التثويب أقبل، أقبل إلى الإنسان في صلاته، أقبل إلى الإنسان في صلاته حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يلهيه ويصله عن صلاته. ما طريقة إلهاء الشيطان للإنسان وشغله عن الصلاة؟ يأتيه ويقول كما أخبر عليه الصلاة والسلام: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يعني في أشياء ناسيها كانت تهمه أو كان يبحث عنها ولا يعرف مكانها أو نحو ذلك، فيأتيه في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا، يذكره بأشياء قد نسيها، حتى إنه يكون في صلاته يعني منشدا إلى متى تنتهي الصلاة، حتى يذهب إلى المكان الذي ذكر الشيطان أن حاجته موجودة فيه، فيبقى في صلاته مشغلا بهذا الأمر الذي ذكره به الشيطان بقوله اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكره بأشياء، يذكره شيء، فإذا ما أعجبه يأتي له شيء آخر يذكره به، وهكذا يمضي الشيطان معه مذكرا له بشيء تلو الآخر حتى تنقضي الصلاة، فيذهب عنه الخشوع، يذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال إلا عشرها، يعني الناس تتفاوت أجورهم في الصلاة وثوابهم عليها بحسب ما يكون فيها من خشوع وحضور قلب وإقبال على الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الإنسان واقفا في صلاته وقلبه ذاهب بتلك الأمور التي ذكره بها الشيطان، فهذا يذهب حظه من الصلاة وينقص أجره فيها. ولهذا شرع في بداية الصلاة الاستعاذة من الشيطان، شرع في بداية الصلاة الاستعاذة من الشيطان بعد أن يستفتح المسلم، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنعم قال فإذا نعم أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، بين المرء ونفسه يعني وسوس له، فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، يعني حتى يكون الرجل في بهذه الحالة ما يدري كم صلى، هل صلى ثلاث أو صلى أربع، لأن ذهنه ذهب ولم يصبح حاضرا وإنما ذهب. أحيانا الإنسان يكون في الصلاة في بلد، يعني يكون مثلا موجود في الإمارات وهو يصلي، ولكن قلبه يذهب إلى أقصى الدنيا، يذهب إلى أقصى الدنيا، يذهب إلى أماكن بعيدة، يرحل ويسافر ويقطع المسافات الطويلة، ثم ما يدري هل صلى ثنتين أو ثلاث أو أربع، ما يدري، كان مسافرا لم يكن حاضرا، فما يدري كم صلى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن.
من الطرائف، أنا أستاذنكم، من الطرائف يقولون مرة الإمام صلى بالناس العشاء ثلاث ركعات، فاختلف الناس هل صلى أربع أو صلى ثلاث، فأحد المصلين قال لا هو صلى ثلاث، لأني العادة أكون في بلد كذا في هذا الوقت فما وصلت إلى الآن إذن. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة.
وهذه فضيلة أخرى للأذان في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. كان أذكر فيه ولا شيء، هل أحد معه نسخة أخرى؟ كان أذكر فيه زيادة. إيش ولا شيء؟ ها؟ إيه نعم، هي فيه زيادة ثابتة: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. تضيفونها: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذه فضيلة للأذان أو فضيلة للمؤذن، فالمؤذن لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شيء، هذا تعميم بعد تخصيص، فلا يسمع صوته إلا شهد له يوم القيامة بذلك. ولهذا بعض العلماء، وإن كان فيه شيء من البعد، بعض العلماء قالوا إن الشيطان يفر حتى لا يشهد، حتى لا يشهد، لأنه إذا سمع ذلك سيشهد له بذلك، لكن فيه بعد. قال لا يسمع مدى صوت المؤذن، وهذا فيه إشارة إلى أن كل من يسمع صوته إلى حيث ينتهي الصوت، وإذا كان الصوت يصل إلى مسافة أطول فالشهادة له بذلك تكون بعدد أكثر من الجن والإنس والأشياء الأخرى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
ما سبق يتعلق بالأذان والمؤذن والتأذين بدأ هنا يذكر ما يتعلق بمن يسمع النداء، فإذا كان المؤذنون وهم أفراد من الأمة ذهبوا بهذا الأجر العظيم، فإن باب الخير والفضل والثواب أيضا مفتوح لمن يسمع النداء. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء يعني للصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيشرع للمسلم عندما يسمع النداء للصلاة أن يردد مع المؤذن ألفاظ الأذان، فكل ما ينتهي المؤذن من لفظ من ألفاظ الأذان يقول السامع أو المسلم الذي يسمع يقول مثله. وقد جاء في حديث عمر الآتي تقييد هذا العموم بأن يقول عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث فيما ينبغي أن يقال بعد سماع الأذان وبعد الفراغ من سماعه والترديد مع المؤذن، فمن السنة أن يصلي المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم، ثم صلوا علي، ثم صلوا علي يعني بعد سماعكم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا فيه أن الحسنة بعشر أمثالها. ثم سلوا الله لي الوسيلة يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل له الوسيلة، يعني يقال اللهم آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وسيأتي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا، قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، ثم بين ما هي الوسيلة التي نسألها له صلى الله عليه وسلم، قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو، فهو فالوسيلة هي منزلة رفيعة في الجنة، هي أرفع منازل الجنة وأعلاها وأعظمها، وهي لا تنبغي إلا لعبد واحد، إلا لعبد واحد. نعم، قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم ذكر ثواب من يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، قال فمن سأل لي الوسيلة أي سأل الله لي هذه المنزلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه يشفع له يوم القيامة، ويكون ممن يشفع لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. نعم.
قال رسول الله،
والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة.
في هذا الحديث، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيح مسلم، ألفاظ الأذان ومشروعية ترداد المسلم مع المؤذن ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجميع هذه الألفاظ مضى شرحها، جميع هذه الألفاظ مضى شرحها، التكبير والشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كل هذه الألفاظ مضى شرحها، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى حي أي هلم وأقبلوا، فهو نداء لهم، نداء لهم للمجيء إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. الأولى حي على الصلاة دعوة للناس للمجيء إلى الصلاة، والثانية حي على الفلاح دعوة للناس للمجيء للحصول على الثواب الذي يناله من صلى. فالأول دعوة للصلاة نفسها، والثاني دعوة للآثار المباركة والنتائج الحميدة التي يحصلها من صلى. ولهذا الصلاة من أبواب الفلاح، الصلاة من أبواب الفلاح، واقرأوا ذلك في أول سورة البقرة عندما ذكر تبارك وتعالى صفات المتقين، ذكر منها الصلاة، وفي تمام الآيات قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالصلاة من أعظم أبواب الفلاح. ولهذا في كل مرة ينادي المؤذن للصلاة، ينادي إلى الصلاة، يعني تعالوا إلى الصلاة، تعالوا لتؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، ثم يناديهم مرة ثانية لتحصيل الفلاح الذي يناله من صلى. فمن صلى أفلح ودخل بابا عظيما من أبواب الفلاح. فالأول دعوة للصلاة، والثاني دعوة إلى آثارها المباركة ونتائجها الحميدة. لما يناديهم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا أقبلوا. والمسلم عندما يريد أن يفعل أي أمر من الأمور لا غنى له عن عون الله تبارك وتعالى له، ولهذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت لكم سابقا أنها كلمة أكملوا استعانة، أنها كلمة استعانة، يعني كلمة فيها طلب العون من الله. فلما يسمع المسلم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب من الله أن يعينه ليقوم ليؤدي هذه الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله مضى معناها، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. فانتقالك إلى المسجد وتركك لما أنت منشغل به وإقبالك على طاعة الله إنما يكون بماذا؟ بعون الله تبارك وتعالى لك. ولهذا يشرع للمسلم أن يقول عند سماعه لهاتين الكلمتين لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثواب من يردد مع المؤذن ألفاظ النداء من قلبه، وهذا فيها يعني حضور القلب عند سماع الأذان واستشعار المعاني والدلالات العظيمة التي في الأذان. فإذا قال المسلم مع المؤذن مثل ما قال من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. ولهذا قال في آخر الحديث من قلبه دخل الجنة، يعني إذا قال ذلك من قلبه ليس فقط بطرف اللسان، ليس فقط بطرف اللسان وإنما من قلبه، فإذا قال من قلبه دخل الجنة. نعم، اكتب في ورقة، اكتب في ورقة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة.
وفي هذا الحديث، حديث جابر وهو في صحيح البخاري، علم النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي تقال في الدعاء عقب الأذان. فبعد أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي مضى ذكر لفظها، يقول بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. فهذه دعوة عظيمة مباركة، يستحب للمسلم أن يقولها بعد سماعه الأذان وبعد صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي يا رب هذه الدعوة التامة. والدعوة التامة هي الأذان، الدعوة التامة هي الأذان، والأذان دعوة تامة كاملة في ألفاظها ودلالاتها ومعانيها العظيمة. وألفاظ الأذان فيها أصول الإيمان وفيها قواعد التوحيد، وفيها وهو شعيرة من شعائر الله، وهو شعار من شعارات أهل الإسلام. فاللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة، وهي دعوة إلى هذه الطاعة العظيمة التي هي من أعظم الطاعات وأجل العبادات وأفضل القربات التي هي الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. فهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الوسيلة، وقد مضى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمراد بالوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. والفضيلة أيضا دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الفضيلة، والفضيلة تعم كل خير وفضل وعطاء ونعمة من الله تبارك وتعالى. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمقام المحمود في 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 بعض النصوص جاء ما يدل على أنه الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها النبيون، شفاعته لأهل الموقف، بأن يبدأ الرب تبارك وتعالى بالحكم بين العباد والفصل بينهم. فكل نبي يعتذر ويحيل على الآخر إلى أن يحيلها.
إن المؤذنين يقبلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه.
وأورد المصنف هذا الحديث، حديث ابن عمر في سنن أبي داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني سبقونا بهذا الخير. ومن المعلوم أن الأذان ما يمكن أن يقوم بكل فرد من أفراد المكلفين، وإنما يقوم به بعضهم ينادون البقية في وقت الصلاة لأداء هذه الطاعة. فهذا رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يفضلون بهذا الخير العظيم والثواب الجزيل الذي هو للمؤذن. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون. قل كما يقولون أي ردد مع المؤذن ألفاظ الأذان. قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه. وهذا فيه أن الدعاء مستجاب بعد الأذان، ولا سيما لمن كان يسمع ويصغي للأذان ويردد من قلبه ألفاظ الأذان، فهو في حالة فاضلة، فهو بهذا الأمر في حالة فاضلة، حري بمثله إذا دعا أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، وهو مع المؤذن يعني أخذ يأتي بهذه الكلمات العظيمة، يكبر الله ويثني على الله ويوحد الله ويستعين بالله، هذه كلها يعني ألفاظ مباركة عظيمة تقربه من الله تبارك وتعالى. فإذا سأل بعد ذلك فهو حري في هذه الحالة أن يجاب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فسل تعطى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
ثم أورد هذا الحديث حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فالحديث يدل على أن من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي وهو في سنن أبي داود في ذكر يعني وقتين يستجاب فيهما الدعاء، قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء وعند البأس أي الحرب، حين يلحم بعضهم بعضا يعني حينما يتقابل المسلمون مع الكفار، فالدعاء في هذه الحالة لا يرد، وكذلك بين الأذان والإقامة، فهذا من الأوقات التي استجاب فيها الدعاء. نعم.
استفتاح الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقال أبو هريرة: يا رسول الله بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
ثم بدأ المصنف رحمه الله بالصلاة، والصلاة فيها أذكار كثيرة في القيام والركوع والسجود والجلوس، والصلاة كلها ذكر لله، كلها ذكر لله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت فقيل له: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهكذا سئل في الصيام والحج والجهاد فقال: أكثرهم لله ذكرا. فأعظم المصلين أجرا في الصلاة أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى في صلاتهم بقلوبهم وألسنتهم. فبدأ المصنف رحمه الله يذكر الألفاظ، نعم، يذكر الأذكار المتعلقة بالصلاة. وأول ما يبدأ المسلم في صلاته التكبير، يقول: الله أكبر، وتحريمها التكبير، تحريم الصلاة، فإذا كبر دخل في الصلاة وحرم عليه الأمور التي تحرم على المصلي حال صلاته. والتكبير، هذه الكلمة العظيمة، تتردد مع المسلم في صلاته مرات كثيرة في كل انتقال، إلا في الرفع من الركوع، في كل انتقال يكبر الله. وأول شيء يقوله في افتتاح صلاته يكبر الله، يقول: الله أكبر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: إنما جعل التكبير تحريما للصلاة لأن الصلاة كلها تفصيل للتكبير، يعني ركوعك، سجودك، جلوسك، كل أعمال الصلاة تفعلها تكبيرا لله تبارك وتعالى، كلها تكبير لله تبارك وتعالى، فالصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي بدأت به الصلاة. لما يكبر من السنة أن يستفتح، من السنة أن يستفتح، وجاء في السنة صيغ للاستفتاح متنوعة، منها ما هو ثناء على الله، ومنها ما هو إخبار من العبد بالخضوع والعبودية لله، ومنها ما هو دعاء وسؤال وطلب. ولهذا أذكار الاستفتاح على ثلاثة أنواع، أذكار الاستفتاح على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ما كان ثناء على الله، ما كان ثناء على الله يعني خاص بالثناء على الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني ما كان إخبارا من العبد بالعبودية والطاعة والتذلل لله تبارك وتعالى. والنوع الثالث ما كان دعاء وطلبا، يعني يسأل الله عز وجل ويطلب منه سبحانه وتعالى. فهذه يعني في الجملة أنواع الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ للاستفتاح يجوز للمسلم أن يستفتح به، يستفتح بهذا ويستفتح بهذا ويستفتح بذاك. فصيغ الاستفتاح كلها مشروعة، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الاستفتاح كله مشروع. والأولى بالمسلم أن يأخذ هذا ويأخذ هذا ويأخذ بهذا، فهذا أكمل في المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن أفضل صيغ الاستفتاح ما أفرد للثناء على الله، ما أفرد للثناء على الله تبارك وتعالى. بدأ يذكر رحمه الله أنواعا من صيغ الاستفتاح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بدأها بحديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. يعني كان يلاحظ الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يكبر يسكت هنيهة، أي فترة قليلة قبل أن يقرأ، فعلموا أنه يقول شيئا سرا في هذا الوقت. فقال أبو هريرة: يا رسول الله بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني ما الشيء الذي تقوله؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقلي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا الاستفتاح كله دعاء، هذا الاستفتاح كله دعاء. فيستفتح المسلم صلاته بأن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يباعد بينه وبين ذنوبه وخطاياه. واستفتاح الصلاة بهذا في غاية المناسبة، لأن الصلاة من أعظم أسباب حصول الرحمة والمغفرة ونيل ثواب الله تبارك وتعالى. فالمسلم يبدأ صلاته بدعاء الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين خطاياه، أي ذنوبه، كما باعد بين المشرق والمغرب، ويسأله تبارك وتعالى أن ينقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويسأله أن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. هذه كلها دعوات متعلقة بالمباعدة بين العبد وبين الخطايا والتنقية من الخطايا والغسل من الخطايا بحيث يذهب عنه درنها وضررها وخطرها وسوء مغبتها، فيدعو الله عز وجل أن ينقيه منها وأن يباعده منها وأن يغسله منها. فهذه كلها دعوات، كلها دعوات. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتة.
ثم أورد هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم وهو في سنن أبي داود، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، يعني ثلاث مرات. فهذا من أنواع الاستفتاحات، وهو كله ثناء على الله، كله ثناء على الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا فيما سبق أن أفضل صيغ الاستفتاح ما أخلص للثناء على الله تبارك وتعالى، فهو كله ثناء على الله، تكبير وحمد وتسبيح لله جل وعلا. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزة. وفسرها بعض الرواة النفخ نفخه الكبر، فإذا نفخ الشيطان فالإنسان يتكبر الإنسان، ولهذا الكبر من نفخ الشيطان، الكبر من نفخ الشيطان، عندما ينفخ الشيطان في الإنسان يتكبر ويرى نفسه عظيما ويختال في مشيته ويرى نفسه أفضل الناس وهكذا، فهذا من نفخ الشيطان، ولهذا المتكبر نفخ فيه الشيطان فبهذا النفخ رأى نفسه وتكبر على عباد الله. ونفثه الشعر، ونفثه الشعر يعني ينفث في صدر الإنسان حب الشعر، ولا سيما الشعر الذي فيه فتنة أو صد عن سبيل الله أو إغراء بالفاحشة أو نحو ذلك. ولهذا الأغاني هذه كلها من نفث الشيطان، ولهذا قال بعض العلماء واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بعض أهل العلم صوته الغنى، استفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بعض أهل العلم في كتب التفسير صوته أي الغنى. قال وهمزه الموتة، والموتة هي الجنون والخبل الذي يصيب الإنسان، فهو يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم من همز الشيطان ونفخ الشيطان ونفثه. ها؟ نعم 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 نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهما، أي أنه مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. وهذا كله ثناء على الله، كله ثناء على الله تبارك وتعالى، كله ثناء على الله، تسبيح وحمد وتعظيم وتوحيد. هذا فلهذا بعض أهل العلم فضل هذه الصيغة على جميع صيغ الاستفتاح، لأنها فيها ثناء عظيم على الله تبارك وتعالى، وفيها الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات على الإطلاق، التي قال عنها عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في الحديث الآخر قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الصيغة فيها هذه الكلمات الأربع، فيها هذه الكلمات الأربع، التسبيح والحمد والتكبير معناه في قوله تبارك اسمك وتعالى جدك، والتوحيد في قوله لا إله غيرك. فهذه كلمات عظيمة، كلمات عظيمة، وبعض أهل العلم فضل هذه الصيغة على غيرها من صيغ الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك مضى معنى قول سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتبارك اسمك هذا فيه ذكر عظمة اسم الله تبارك وتعالى، فيه ذكر عظمة اسم الله جل وعلا. وتعالى جدك، تعالى جدك فيه أيضا ذكر عظمة الله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا فيه إثبات عظمة الله وتنزهه تبارك وتعالى عن الصاحبة والولد. فتعالى جدك أي عظمتك ونعم وعلت مكانتك، ولهذا قال الجن في ضمن ما حكى الله عنهم في القرآن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولا إله غيرك هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله غيرك إلا معبود حق سواك.
عن عمر رضي الله عنه أنه كبر ثم استفتح به،
عن عمر رضي الله عنه أنه كبر ثم استفتح به، وهذا في صحيح مسلم، موقوفا على عمر رضي الله عنه.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه صيغة أخرى من صيغ الاستفتاح، وهي مشتملة على إخبار العبد عن عبوديته لله والتزامه بطاعة الله وخضوعه لله تبارك وتعالى. وهذا النوع الثالث من أنواع الاستفتاح. النوع الأول وهو الأفضل الذكر، الثناء على الله، وهذا موجود في حديث جبير وحديث عائشة. والنوع الثاني هذا وهو يليه في الفضل، وهو إخبار العبد عن عبوديته لله تبارك وتعالى، وهذا موجود في حديث علي بن أبي طالب. والنوع الثالث الدعاء، وهذا في الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف رحمه الله. والأفضل أفضل الأنواع ما كان ثناء على الله، يليه ما كان إخبارا من العبد بالعبودية والخضوع لله تبارك وتعالى، ويليه ما كان دعاء وطلبا. وجاء في بعض الروايات، جاء في بعض الأحاديث الجمع بين الصيغة التي في حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك، وبين الصيغة التي جاءت في حديث علي بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا
نبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه ذكر عن جماعة من أهل العلم أنهم يستفتحون بهذا، يستفتحون بهذا، يعني يجمعون بين الصيغتين لوروده في الحديث ولكونه جامع للمعاني كلها، لكونه جامع للمعاني كلها المقصودة بالاستفتاح، الثناء والإخبار عن العبودية والدعاء، فتجتمع كل هذه الأمور الثلاثة. وقال رحمه الله شيخ الإسلام اللي هو مؤلف هذا الكتاب، قال: وأنا أستفتح بهذا، قال: وأنا أستفتح بهذا، يعني استفتاحه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. وذكرت لكم فيما سبق أن الأكمل للمسلم هو أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، كما كان كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني عندما يقال أن هذا هو الأفضل أو الأكمل من غيره أن يهجر الباقي، لا يعني هذا أن يهجر الباقي، لكن هذا الأفضل فيمكن أن يكثر منه ولا يترك الباقي من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ثناء على الله عز وجل، وفي آخره دعاء، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فيه الإخلاص والاتجاه إلى الله تبارك وتعالى بالعمل وقصده تبارك وتعالى وحده بالطاعة، وما أنا من المشركين، البراءة من الشرك والبعد عنه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيها الإخلاص في الصلاة والنسك الذي هو الذبح والمحيا والممات، يعني أحيا على طاعة الله وأموت على طاعته تبارك وتعالى. فنعم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا كله فيه الإخلاص لله عز وجل وفيه التذلل له سبحانه وتعالى، لا شريك له، أي لا شريك له في شيء من ذلك. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أي أمرت بالإخلاص، أمرني الرب تبارك وتعالى به أن أوجه وجهي إلى الله وأن أخلص ديني لله تبارك وتعالى وأن أذل وأخضع له سبحانه. ثم أخذ يثني على الله عز وجل بقوله: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. وهذا فيه الجمع كما سبق بين التوحيد العلمي والعملي، التوحيد العلمي في قولك الملك وقولك ربي، والتوحيد العملي في قولك لا إله إلا أنت وقولك وأنا عبدك. ثم الاعتراف، اعتراف العبد بظلمه لنفسه والاعتراف بخطئه وتقصيره بقوله: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وسبق معنا أن الاعتراف بالذنب والإقرار بظلم النفس من أعظم أبواب التوبة. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سؤال الله عز وجل بعد هذا الثناء والتوجه إلى الله عز وجل والاعتراف بالتقصير والخطأ، سؤال الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. ثم سؤاله تبارك وتعالى الهداية لأحسن الأخلاق، قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هو يسأل الله عز وجل الهداية للخلق الحسن الحميد وأن يصرف عنه الخلق السيئ الرديء. قال: نعم، قال: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك وسعديك. التلبية أو كلمة لبيك هي الدخول في طاعة الله والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لبيك وسعديك. وسعديك هو من الإسعاد، وفيه معنى طمأنينة القلب وانشراح الصدر وإقبال النفس على طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته. لبيك اللهم، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، هذا معنى التلبية، فيها انقياد وفيها خضوع. ولهذا يشرع للمسلم في الحج التلبية، بل هو شعار الحج. الله عز وجل قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فأتوا قائلين لبيك اللهم لبيك، يعني استجبنا لندائك وقمنا نعم استجبنا لندائك وقمنا بتلبية دعائك لنا بأداء هذه الطاعة العظيمة. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، الخير كله في يديك، فالخير من الله سبحانه وتعالى، وخزائن الخير بيد الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. فالخير في يديه، وهذا في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وهما صفتان لله عز وجل تليقان بجلاله وكماله. قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الشر داخل في مفعولاته، الشر داخل في مفعولاته. وكل ما كان في هذا الكون من خير أو شر إنما كان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لكن ليس في قضاء الله ولا في حكمه ما يكون شرا محضا، وإنما يعني كل ما كان من شر أو نوع بلاء في هذه الحياة الدنيا ففيه حكم عظيمة لله تبارك وتعالى. قال: والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك، بك يعني مستعينا وإليك راجعا، فأنا بك أستعين بك وأعتمد عليك وأفوض أمري إليك، وإليك أي مآلي ومرجعي ومصيري، وأن إلى ربك المنتهى. فالمرجع إلى الله فهذا يعني تفويض للأمر إلى الله تبارك وتعالى واعتماد عليه سبحانه وتعالى. فأنا بك يعني أعتمد عليك وألتجئ إليك وأستعين بك، وإليك أي مرجعي ومصيري ومآلي إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ثم أورد رحمه الله هذه الصيغة من الاستفتاح: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل بها، أي بهذه الصيغة. يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل لأن كل واحد منهم له أو موكل بشيء يتعلق بحياة الناس. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو المطر فيه حياة الناس وحياة النبات، وإسرافيل موكل بالصور، بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأرواح وقيام الناس لرب العالمين. فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء بربوبيته لهؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويتوسل إليه بأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما تبارك وتعالى. ويتوسل إليه بأنه عالم الغيب والشهادة، أي الذي أحاط علمه بكل شيء، بالغيب والشهادة والسر والعلانية. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه الحكم بين عباده، يقضي فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. بدأ بعد هذه التوسلات يسأل حاجته، قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي ما اختلف فيه الناس، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مؤلف هذا الكتاب كثيرا ما يوصي بهذا الدعاء، ولا سيما عندما يشتبه الإنسان على الإنسان أمر من الأمور أو حكم من الأحكام أو مسائل أو أمور ينشب فيها خلاف بين الناس، فيدعو بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح به صلاة الليل.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
ثم أورد رحمه الله هذه الصيغة العظيمة للاستفتاح التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وهذه الصيغة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكما ترون يعني هي مليئة بالمعاني العظيمة والدلالات الجليلة فيها التوحيد وفيها الإيمان وفيها العقيدة وفيها العبادة، بل إن هذه الصيغة مشتملة على الدين كله أصوله وفروعه، مشتملة على الدين كله أصوله وفروعه. ولو أراد أحد أن يشرح أمور الدين كلها ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادة لكفاه هذا الدعاء منطلقا ومدخلا للكلام على أمور الدين كلها أصول الدين وفروعه. فهو دعاء عظيم، دعاء عظيم مبارك مشتمل على معاني جليلة ودلالات عميقة، وكل يعني كلمة من الكلمات الموجودة في هذا الحديث تحتاج إلى وقفة بل وقفات، لكن نمر عليها سريعا. اللهم لك الحمد، في حمد الله البدء بحمد الله عز وجل ثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم التوسل إليه بأنه تبارك وتعالى نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما في القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، قال أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيم أو قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أي أن السماوات والأرض ومن فيهن قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها، فهو الحي القيوم أي القائم بنفسه والمقيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالسماء والأرض قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، فهو قيام السماوات والأرض ومن فيهن. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ربوبيته تبارك وتعالى للسماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق، أنت الحق أي المعبود بحق، الرب الحق الذي تصرف لك العبادة، فالعبادة حقك، هذا كله يدخل تحت معنى قوله أنت الحق. ووعدك الحق، فالله عز وجل وعده حق لا يخلف وعده. وقولك الحق، وقوله تبارك وتعالى كله حق وعدل. ولقاؤك حق يعني يوم القيامة، فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الرب تبارك وتعالى حق. والجنة، والجنة حق، الإيمان بالجنة وأنها حق موجودة ومخلوقة، والنار حق، الإيمان بوجودها وأنها مخلوقة. والنبيون حق، النبيون الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لإبلاغ دينه، فهذا الإقرار بالأنبياء والاعتراف بهم والتصديق بأنهم أرسلوا وبعثوا إلى أقوامهم وأنهم حق، ما قالوه حق وهم مرسلون من الله حقا، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، كل هذا داخل تحت قولك والنبيون حق. ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق يعني قيام الساعة والبعث، بعث الأجساد، والساعة حق. ثم بدأ يدعو الله تبارك وتعالى مقدما بين يدي دعائه تذللا لله عز وجل، قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وهذا فيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو العمل الظاهر والإيمان الاعتقاد الباطن على ما جاء بيان ذلك في حديث جبريل. وعليك توكلت أي اعتمدت عليك وفوضت أمري إليك، وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وإليك أنبت، وبك خاصمت يعني اعتمدت عليك في مخاصمتي وفي شؤوني، نعم اعتمدت عليك وفوضت أمري إليك، وبك خاصمت، وإليك حاكمت أي أرجع في تحاكمي وحل جميع أموري إليك وإلى ما قضيت به وحكمت به وإليك حاكمت، فاغفر لي هذا السؤال الذي بين يدي هذه التوسلات العظيمة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. سؤال الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب كلها المتقدم والمتأخر والسر والعلانية، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي، أنت إلهي أي أنت إلهي الذي أعبده، والإله هو المعبود. أنت إلهي أي أنت معبودي، لا أعبد سواك ولا أخضع لغيرك. أنت إلهي لا إله إلا أنت، ومعنى لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.